بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير أيضا في المسجد.
نعم، هذا الباب أورده المصنف في كتاب المساجد، ومسألة ربط الأسير في المسجد له وجه يناسب الترجمة. وأما مسألة الاغتسال فهذا مما أشكل على بعض الشراح، إلا ارتباط له بالمساجد، وقد حاول بعضهم أن يوجد له مبرر ويوجد مناسبة للترجمة مع الباب، لأن غالب غير المسلمين يكونون على جنابة، ومتى أرادوا الدخول في المسجد في الإسلام تعين عليهم أن يغتسلوا من الجنابة ليتمكنوا من الدخول في المسجد. وذكروا هذه المناسبة بأنه يستحب لمن يريد الدخول في الإسلام من المشركين ويظهر الإسلام في المسجد أن يغتسل ويرفع الأحداث التي عليه، لأن غالب المشركين يكون عليهم من آثار الجنابة ما يستوجب الغسل. نعم.
وكان شريح يأمر الغريمة أن يحبس إلى سارية المسجد،
وهذا من آثار التابعين وهو أن شريح القاضي كان يقضي بين المسلمين وغيرهم في المسجد، فإذا جاءه غريم أي مدين عليه دين وثبت عنده وماطل هذا الغريم واستوجب أن يسجنه حتى يدفع ما عليه من دين، كان يحبسه في المسجد ويربطه في بعض سواري المسجد، وأن هذا من الفعل المأذون به والمباح. هذا ما قصد الإمام البخاري بيانه من هذه من ذكر هذا الأثر. نعم.
حديث 462. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة،
يعني أسرته،
يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة.
هذا على يعني ذكر الأثر هنا باختصار، وإلا فقد أورد الحديث في موضع آخر أن النبي خرج إليه في اليوم الأول وقال له ما عندك أو ما شأنك يا ثمامة، فأجاب ثمامة بأنه قال إن تقتل تقتل ذو دم، وإن تطلق أو تعتق، وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم في فعله، وإن تريد مالا فهو على استعداد أن يدفع له ما شاء من المال، لكنه لم يعرض لم يقبل الدخول في الإسلام، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم على حاله. ثم جاءه في اليوم الثاني وأطلق عليه السؤال نفسه ما شأنك يا ثمامة، وأجاب بما أجاب به إن تعتق أعتق ذو دم، وإن تقتل تقتل ذو دم، وإن تعتق تعتق ذو مكانه يعني في أهله، وإن تريد المال فسأل ما شئت. وتركه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني. ثم في اليوم الثالث سأله السؤال نفسه، وبعد أن أجاب بالإجابة التي أجاب من قبله قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أطلقوا ثمامة، حلوا عنه قيده، فما كان من ثمامة إلا أن خرج من المسجد وتوجه إلى نخل قريب من المسجد. وفي بعض الروايات إلى حائط أبي قتادة واغتسل ثم رجع إلى المسجد ولقي النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه بأن نطق بالشهادتين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما كان أبغض شيء إليه في الدنيا من بغضه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه الآن ما من شيء أحب إليه في هذه الدنيا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبره بأنه يريد العمرة وأنه يريد التوجه إلى مكة، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد من هذا الحديث في الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحبسه وربطه في المسجد وبقي على تلك الحال 3 أيام. نعم.
فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله إلى نخل في أكثر الروايات بالخاء المعجمة،
وفي بعض الروايات بالجيم، بالجيم نجل، والنجل هو المحل الذي فيه ماء وينبت فيه العشب. نعم.
وفي النسخة المقروءة على أبي الوقت بالجيم وصوبها بعضهم،
وصوبها بعضهم،
وصوبها بعضهم وقال النجل الماء القليل النابع، وقيل الجاري. قلت ويؤيد الرواية الأولى أن لفظ ابن خزيمة في صحيحه في هذا الحديث فانطلق إلى حائط أبي طلحة،
هذا يؤيد الرواية نخل. نعم.
وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث حيث أورده المصنف تاما إن شاء الله تعالى. ثم قال باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم،
أي ومما يجوز فعله ضرب الخيمة في المسجد لمعالجة المرضى أو للسكنة ومأوى من لا يجد مكانا حتى يجد، فهذا مما هو سائغ وجائز. نعم.
حديث 463. قال حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم
يعني ابن معاذ رضي الله عنه
يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد
خيمة في المسجد
ليعوده من قريب فلم يرعهم
يعني وبقي على هذه الحال ولم يرعهم أي وإذا بهم يفاجأوا بأن أكحل سعد ثار ونزف الدم منه إلى أن توفي. نعم.
وفي المسجد خيمة من بني غفار
إلا الخيمة قريبة من بني غفار
إلا الدم يسيل إليهم
أي وإذا الدم يسيل إليهم من جهة الخيمة إلى جهة بني غفار. نعم.
فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغدو جرحه دما فما
يغدو جرحه دما يعني قد انتخب جرحه بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أشرف على علاجه وكواه في أكحله لكن الجرح انتقض وسال الدم حتى توفي. نعم.
فمات فيها. قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 463 أطرافه في 2813 3901 4117 4122
أي تكرر هذا الحديث في جامع البخاري. نعم.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب الخيمة في المسجد أي جواز ذلك
جواز ضرب الخيمة في المسجد لكن ينبغي أن يراعى ألا تؤثر على المصلين وعلى صفوف المصلين إبان صلاتهم.
قوله حدثنا زكريا ابن يحيى هو البلخي اللؤلؤي وكان حافظا.
نعم. وهو أحد شيوخ البخاري
وفي شيوخ البخاري زكريا ابن يحيى أبو السكن
يعني رجل آخر اسمه زكريا ابن يحيى وكنيته أبو السكن غير زكريا ابن يحيى اللؤلؤي
مكتوب من أبو السكين أبو السكين
أبو السكين. نعم. سكين ولا سكين
السكين.
نعم.
وقد شارك البلخي في بعض شيوخه. قوله أصيب سعد أي ابن معاذ
وهذا إنما كان في غزوة الأحزاب.
قوله في الأكحل هو عرق في اليد.
نعم.
قوله خيمة في المسجد أي لسعد
ليعوده عن قريب أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعوده يعني يعود سعدا عن قريب حيث كان سعد بن معاذ من سكان أهل قباء.
قوله فلم يرعهم أي يفزعهم.
لم يفزعهم ولم
يفزعهم
يعني يدخل عليهم الروعة. نعم.
قال الخطابي المعنى أنهم بينما هم في حال الطمأنينة حتى أفزعهم رؤية الدم فارتاعوا له.
يعني لما فوجئوا برؤية الدم ينسابوا من الخيمة. نعم.
وقال غيره المراد بهذا اللفظ السرعة لا نفس الفزع.
نعم. ويذكر أن هذا كان بسبب دعاء سعد رضي الله عنه حيث سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وبشر بأن قريشا لن تعاود وتغزو المسلمين بعد غزوة الأحزاب غزوة الخندق لما أرادوا القفول والرجوع. وسعد رضي الله عنه كان قد أصيب في أكحله فسأل الله أن يجعل له فيها الشهادة ما دامت قريش لن تقاتل المسلمين، فاستجاب الله تعالى له فانتقض جرحه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عالجه بأن كوى في جرحه وتماسك الجرح، لكنه بعد ذلك انتقض وكان سببا في وفاته رضي الله عنه. نعم.
قوله وفي المسجد خيمة، هذه الجملة معترضة بين الفعل والفاعل.
نعم.
والتقدير فلم يرعهم إلا الدم
الذي تسرب من الخيمة التي ضربت لمعالجة سعد بن أبي وقاص، سعد بن معاذ رضي الله عنه.
قوله من قبلكم بكسر القاف أي من جهتكم.
نعم.
قوله يغدو بالغين والذال معجمتين أي يسيل،
أي يسيل الدم. نعم.
قوله فمات فيها أي في الخيمة،
أي سعد بن معاذ رضي الله عنه مات في الخيمة بسبب سيلان الدم وبسبب النزيف الذي لاحق به من غذوه الدم. نعم.
قوله فمات فيها أي في الخيمة أو في تلك المرضة، وفي رواية المسملي والكشميهني فمات منها أي الجراحة،
من هذه الجراحة التي ظهرت له وانتقضت بعد أن تماثل للشفاء.
وسيأتي الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في كتاب المغازي.
ومحل الشاهد منه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له خيمة في المسجد ليمرضه، فدل ذلك على جواز استخدام المسجد لهذا الشأن وضرب الخيمة في المسجد للتمريض ونحو ذلك. نعم.
حيث أورده المؤلف هناك بأتم من هذا السياق. ثم قال: باب إدخال البعير في المسجد لعلة.
هذا أيضا من الأحاديث التي أوردها البخاري واستنبط منها أنه يجوز إدخال البعير داخل المسجد للحاجة إذا كان ثمة حاجة إليه. وساق في هذا حديثين: الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره يوم أن دخل مكة فاتحا ليراه الناس، فكونه طاف وهو على البعير فيه دليل على جواز دخول البعير في المسجد. والدليل الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تطوف راكبة على البعير والناس يصلون الفجر، يعني في مكة صبيحة وفجر يوم العيد، وهو أيضا دليل واضح في جواز إدخال البعير في المسجد، وأنه لا إشكال في ذلك ولا يعتذر بأن البعير قد يبول، لأن ما بول ما يوكل لحمه طاهر. وقوله لعلة يعني لحاجة. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حديث 464. قال
يعني أورد البخاري هذا الحديث معلق وحذف إسناده وذكره عن ابن عباس. نعم.
حديث 464. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي،
يعني أن فيها مرضا.
قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور،
يعني يقرأ بسورة والطور وكتاب مسطور في صلاة الفجر. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 464 أطرافه فيه 1619 1626 1633 4853.
يعني إن البخاري أورده في أربعة مواضع من جامعه.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب إدخال البعير في المسجد لعلة، أي للحاجة،
والعلة هنا المراد بها الحاجة.
وفهم منه بعضهم أن المراد بالعلة الضعف، فقال: هو ظاهر في الحديث أم سلمة دون حديث ابن عباس رضي الله عنه.
حديث أم سلمة لأنها قالت أشتكي ولما كانت مريضة وبها علة أذن لها أن تطوف على البعير، لكن حديث ابن عباس طاف النبي وليس ثمة علة يعني مرض، وإنما أراد أن يراه الناس حيث إنه طاف على مكان عال فيراه الناس من بعيد كما يرونه من قريب. لا.
ويحتمل أن يكون المصنف أشار بالتعليق المذكور إلى ما أخرجه أبو داود من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته،
فيكون هذا يعني المبرر، يعني أنه لنفس العلة. لكن الذي ذكره علماء السير وعلماء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف ليراه الناس وليجيب على أسئلتهم التي يسألون. نعم.
وأما اللفظ المعلق فهو موصول عند المصنف،
يعني حديث ابن عباس أيضا أورده موصولا
كما سيأتي في كتاب الحج إن شاء الله تعالى.
نعم.
ويأتي أيضا قول جابر رضي الله عنه أنه إنما طاف على بعيره ليراه الناس ويسأل وليسألوه،
فهو لغير المرض.
ويأتي الكلام على حديث أم سلمة أيضا في الحج، وهو ظاهر فيما ترجم له،
ظاهر فيما ترجم له من قوله لعلة،
وهو ظاهر فيما ترجم له ورجال إسناده مدنيون، وفيه تابعيان محمد وعروة، وفيه تابعيان
نعم
محمد وعروة
نعم،
وصحابيتان زينب وأمها
زينب وأم سلمة، لأن زينب كانت ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمها أم سلمة. نعم.
قال ابن بطال وفي هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد إذا احتج إليها،
يعني
إلى ذلك لأن بولها لا ينجسه بخلاف غيرها من الدواب
كالحمير والبغال، فهذه بولها نجس، لو دخلت المسجد تنجسه وبالت فيه.
وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع عدم الحاجة، بل ذلك دائر على التلوث وعدمه،
يعني الحديث ما دل على أنه لا يجوز دخول الحيوانات غير المأكولة، لكن إنما استنبط ذلك لأن الحيوانات مأكولة اللحم بولها طاهر وروثها طاهر، أما الحيوانات غير مأكولة اللحم كالحمير والبغال فهذه لما كانت نجسة العين، لما كانت نجسة لم يؤذن لها بالدخول، لكن يقول الحافظ هنا هذا الاستنباط فيه نظر، وإنما المسألة في الحاجة، ما تحتاج إلى دخولها لموجب كإدخال اللبن أو إدخال الحجارة أو إدخال الماء أو غير ذلك، ويؤمن عدم بولها أو يلاحظ ذلك فلا بأس. نعم،
بل ذلك دائر على التلويث وعدمه، فحيث يخشى التلويث يمتنع الدخول،
فحيث يخشى التلويث يمنع الدخول، وإذا أمن التلويث لا بأس بالدخول.
وقد قيل إن ناقته صلى الله عليه وسلم كانت منوقة،
يعني إن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معلمة وكانت مدربة، ولذلك كانت مأمونة عندما أدخلها وطاف عليها. وهذا أيضا يقال في الناقة التي طافت عليها أم سلمة رضي الله عنها،
أي مدربة معلمة، فيؤمن منها ما يحذر من التلويث وهي سائرة، فيحتمل أن يكون بعير أم سلمة كان كذلك، والله أعلم. ثم قال: باب، حديث 465. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحدة حتى أتى أهله.
هذا الحديث الإمام البخاري ترجم له بقوله باب، ولم يذكر تعليلا ولا تبريرا، والشراح يقولون إن صنيع الإمام البخاري يشعر بأن هذا الباب يتبع الباب الذي قبله، فهو بمثابة أنه جزء منه، وأنه يتناول المعنى الذي تناوله الباب السابق. لكن ظاهر الباب أن الصحابيين خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهما يحملان عصا كانت تنير لهم الطريق، ولعل هذا مما أكرمهم الله من كرامة وولاية. ولما أراد أن يفترق وإذا كل واحد إلى بيته افترقت العصا بينهما، وكان كل واحد يسير في ضوء ما عنده من العصا. الذي يبدو لي والله أعلم أن الإمام البخاري رحمه الله لم يذكر علة، ولعل كلمة لعلة التي ذكرها في الباب الأول يراد بها الحاجة كما فسر. ولما كانت الليلة التي سريا فيها هذان الصحابيان كانت ليلة معتمة مظلمة، وكان في حاجة إلى أن يري الطريق، من الله عليهما وأكرمهما وقضى حاجتهما بالنور الذي ظهر فيما يحملان من العود أو القطعة، ثم استمر الأمر إلى أن بلغ كل واحد منهما بيته. فرأى الإمام البخاري رحمه الله أن لفظة العلة يندرج تحتهما هذه الكرامة، فقال باب منه. وهذا أنسب ما يحمل عليه هذه الترجمة، والله أعلم. اقرأ.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 465 طرفاه في 3639 3805.
فالحديث كرره البخاري مرتين.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب كذا هو في الأصل بلا ترجمة،
يعني بدون ذكر تمييز لهذا الباب،
وكأنه بيض له فاستمر كذلك،
يعني كأنه لم يذكر له اسما وبيض له. ثم جاء بعض النساخ وكتبوا ولم يذكروا أو نسبوه إلى الباب الأول بقوله منه. نعم.
وأما قول ابن رشيد إن مثل ذلك إذا وقع للبخاري كان كالفصل من الباب فهو حسن،
يعني هذا تأويل حسن على أن هذا جزء من الباب الأول لعلة وقرينة يتشابهان فيها،
حيث يكون بينه وبين الباب الذي قبله مناسبة، بخلاف مثل هذا الموضع.
نعم.
وأما وجه تعليقه بأبواب المساجد فمن جهة أن الرجلين تأخرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه، فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المشي إلى المسجد،
يعني فضل المجيء إلى المسجد والبقاء فيه وإن كان الليل مظلما. نعم
نعم. في الليلة المظلمة، ويلمح بحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة،
وظاهره أن الله أكرمهما بهذه الكرامة وهي النور الذي سار بينهما.
نعم.
حيث أرشدهما إلى طريقهما وإلى منازلهما.
وقد أخرجه أبو داود وغيره من حديث بريدة، وظهر شاهد في حديث الباب لإكرام الله تعالى هذين الصحابيين بهذا النور الظاهر، وادخر لهما يوم القيامة ما هو أعظم وأتم من ذلك إن شاء الله تعالى،
يعني بأن وعدهما بذلك.
وسنذكر بقية فوائد حديث أنس المذكور في كتاب المناقب،
يعني المناقب الذي فيه ذكر هذين الصحابيين.
فقد ذكر المصنف هنا أن الرجلين المذكورين هما أسيد بن حضير،
أسيد بن حضير
وعباد
بن بشر رضي الله عنهما، وهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبائل الأنصار، وأن الله أكرمهما بهذه الكرامة. نعم.
ثم قال: باب الخوخة والممر في المسجد.
أيوة، مما يتعلق بكتاب المساجد ذكر الخوخة وذكر الممر في المساجد، وساق في هذا حديث أبي بكر رضي الله عنه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته وعند مرض موته أثنى على أبي بكر رضي الله عنه، وبين أن ما من أحد له منا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر، وأنه أمر كل من كان له باب أو خوخة أو طريق شارع في المسجد أن يغلقه إلا ما كان من أبي بكر، فإنه لم يأمره بسد الخوخة التي بين بيته وبين المسجد، تفضيلا لأبي بكر رضي الله عنه على غيره من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
حديث 466. قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا أبو النضر عن عبيد ابن حنين عن بسر ابن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ أن إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان
كان هو العبد الذي اختاره أو الذي خيره الله. نعم.
وكان أبو بكر أعلمنا،
أي هو الذي فهم المراد، لذلك جلس يبكي حزنا على فراق النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: يا أبو بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر رضي الله عنه، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر
ولا يعني خليلا، ولكن
أخوة الإسلام ومودته ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. قال المصنف رحم جزاه الله خيرا: الحديث 466 طرفاه في 3654 و3904،
يعني كرره البخاري مرتين.
حديث 467 قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى ابن حكيم عن عروة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة,
أي لما خرج خطبهم وهو على المنبر. نعم.
فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة, ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا, ولكن خلة الإسلام أفضل, سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر.
يعني تبقى كما هي.
قال محقق جزاه الله خيرا الحديث 467 أطرافه في 3656 و3657 و6738
يعني أورده البخاري وكرره 3 مرات.
قال حافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب الخوخة والممر في المسجد,
يعني جواز فعل ذلك.
الخوخة باب صغير قد يكون بمصراع وقد لا يكون,
يعني بقفل أو بغير قفل. نعم.
وإنما أصله فتحة في الحائط أو في حائط. قاله ابن قرقور. قوله عن عبيد ابن حنين عن بسر ابن سعيد هكذا في أكثر الروايات, وسقط في رواية الأصيل عن أبي زيد ذكر بسر ابن سعيد فصار عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد, وهو صحيح في نفس الأمر, لكن محمد بن سنان إنما حدث به كالذي وقع في بقية الروايات.
نعم.
فقد نقل ابن السكن عن الفربري عن البخاري أنه قال هكذا حدث به محمد بن سنان وهو خطأ, وإنما هو عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد, يعني بواو العطف
لا أنه عنه.
فعلى هذا يكون أبو النضر سمعه من شيخين حدثه كل منهما به.
نعم.
عن أبي سعيد, وقد رواه مسلم كذلك عن سعيد بن منصور عن فليح عن أبي النضر عن عبيد وبسر جميعا عن أبي سعيد,
يعني هنا بالعطف وقرن بينهما.
وتابعه يونس بن محمد عن فليح, أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عنه. ورواه أبو عامر العقدي عن فلي عن أبي النضر عن بسر وحده.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله.